السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد العبدالله، واستهل بالعناوين الرئيسية. افتتاح قمة دول منظمة إيكو في عشقباد، ورئيس يؤكد استعداد طهران للقيام بدور أكبر في المنظمة. هجوما بالمتفجرات على رتل قوات الاحتلال الأمريكي في محافظة بابل وسط العراق. والجيش السوداني يعلن أنه كبد القوات الأثيوبية وميليشيات الأمهر خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أثبت أن مصلحته تتعارض مع مصلحة المنطقة، مشددا على ضرورة الحيلولة دون التدخل الأجنبي فيها. رئيسي وفي كلمة بقمة منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي في تركمانستان قال إن مصلحة المنطقة هي في التعاون المشترك، وإيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة بكامل إمكانياتها. وأضاف أن لدول منظمة إيكو ميزات خاصة بما فيها ملكية ثلث موارد الطاقة عالميا والمكانة الفريدة بين أوروبا والصين وروسيا مع الخليج الفارسي والمحيط الهندي. وأكد أن إيران ترى أن أي تغيير بالجغرافيا السياسية للمنطقة سيمهد لمزيد من التوترات في المستقبل. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني في قمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي دولة مهمة في المنطقة وتبحث عن التنمية في منظمة أوكو وتريد لها التطور. نحن نعتقد أن الآليات المؤثرة لتطور هذه المنظمة متوفرة، بالإضافة إلى التطور المادي لهذه الدول التي تضمن مستقبل البشرية. جدير بالذكر نقول أن ظروف كورونا أيضا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. نحن هنا لمواجهة ظروف جائحة كورونا، ونواصل العلاقات بين الدول والعلاقات بين هذه الدول لتنمية وتطوير العلوم لإيجاد العلاج المناسب. نحن اليوم نريد أن نلفت انتباهكم إلى بعض النقاط الضرورية. أولاً الجدية في التجارة، أن أكثر التنميات التجارية هي بين دول المنطقة، والجمهورية الإسلامية هي على استعداد أن تأخذ على عاتقها دوراً أكبر في منظمة إيكو. نحن على استعداد والتعاون مع جميع الدول لتنمية الاقتصادات الوطنية في دول المنظمة ضمن اتفاقية كوتا أو من خلال المحادثات التجارية الحرة. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد أن تقدم الوحدات المناسبة في سبيل تحقيق هذا الهدف. ثانيا، شبكة التواصل الكبيرة، إن شبكة الاتصالات بين دول هذه المنظمة هي في خدمة الدول الأعضاء وخاصة دول الأعضاء في المنطقة اليابسة. نحن نعتقد أن كل قوى المنطقة وخارج المنطقة هي تسير نحو تنمية هذه المنظمة.
التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عددا من نظرائه بينهم الباكستاني والطاجيكي على هامش قمة منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي بالعاصمة التركمانية. وفي لقاء مع الرئيس التركي أكد رئيسي وأردوغان على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي من أجل تعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة. كما أكد الرئيس رئيسي ضرورة عدم السماح للأعداء المساس بالعلاقات بين إيران وتركيا وأذربيجان، معتبرا أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل من قبل دولها وأن تدخل الأجانب سيؤدي لتعقيد الوضع. بدوره اعتبر الرئيس أردوغان أنه يمكن إحداث نقلة نوعية بعلاقات إيران وتركيا، لا سيما في المجالات الاقتصادية. أعلن القضاء الإيراني اكتمال التحقيقات القانونية في قضية اغتيال 4 من العلماء النوويين الإيرانيين، مؤكدا قرب الإعلان عن الحكم الصادر فيها قريبا. وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية كاظم غريب أبادي: نتوقع متابعة هذه الجرائم والتحقيق فيها على الساحة الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة. وأشار غريب أبادي إلى حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية دكتور محسن فخري زادة، منتقدا تقاعس وصمت المنظمات الدولية والدول التي تدعي محاربة الإرهاب إزاء اغتيال هذا العالم البارز وعلماء نوويين آخرين في إيران. تعرض رتل القوات الأمريكية إلى هجوم من المتفجرات في محافظة بابل وسط العراق. وقال مصدر أمني إن انفجار عبوة ناسفة في الطريق ألحق أضرارا كبيرة بالرتل الأمريكي، وتبنت مجموعة أصحاب الكهف العملية مؤكدة أنها أعطبت رتلا آخر لقوات الاحتلال في محافظة الناصرية جنوبي العراق. وتتعرض أرتال القوات الأمريكية خصوصا في وسط وجنوب العراق إلى هجمات مستمرة بالعبوات الناسفة. أعلن الجيش السوداني أنه تصدى لهجوم القوات الأثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في منطقة الفشقة الحدودية. وأكد الجيش السوداني في بيان أنه كبد القوات الأثيوبية وميليشيات الأمهرة خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، مشيرا إلى وقوع عدد من أفراده شهداء. يأتي ذلك على خلفية معارك تخوضها القوات السودانية والأثيوبية منذ إعلان انتشار الجيش السوداني في أراضي الفشقة، والتي استعاد السودان في أواخر العام الماضي أكثر من 90% منها بعد سحب قواته منها قبل 26 عاما. دانت حركة حماس توقيع النظام المغربي اتفاقا أمنيا مع الكيان الصهيوني، واعتبرته عملا لا يمكن تبريره تحت أي أهداف أو ذرائع. ورأى البيان للحركة أن استقبال المغرب لمجرم الحرب الصهيوني بيني غانس خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ولفت البيان إلى أن مكانة المغرب والتاريخية ودور شعبه تجاه فلسطين لا يمكن أن يستقيم مع التطبيع، مشددا على أن المصالح الاستراتيجية للأمة والمغرب جزء منها لا يمكن أن تتحقق بالتحالف مع العدو الصهيوني. اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن هناك أمرا مؤسفا ومخجلا يحدث، بحيث تعتبر بعض الدول العربية الكيان الصهيوني طوق نجاة بالنسبة لها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من تصريحات داود شهاب.
يعني أولا هناك أمر مؤسف يحدث الحقيقة ومخجل في بعض الدول العربية، إن هناك دول عربية ترى في الكيان الصهيوني يعني حبل إنقاذ أو طوق نجاة بالنسبة لها. لاحظوا الدول في الخليج تستقوي بالتحالف مع الكيان الصهيوني في مواجهة يعني الفزاعة الإيرانية، الخطر الذي يعتقدون أنه خطر إيران، يستقون على مواجهتها بالكيان الصهيوني بدلا من إقامة يعني علاقات جوار محترمة وملتزمة مع الجمهورية الإسلامية والاستفادة من مواقف الجمهورية الإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية والداعمة للحقوق العربية في فلسطين، يتم إقامة تحالفات مع العدو الإسرائيلي لمواجهة إيران، لمواجهة الخطر الإيراني بين هلالين. نفس المسألة تحدث الآن في التحالف والعلاقات التطبيعية بين المغرب والكيان الصهيوني. الرسالة واضحة، يعني هل يعقل إنه دولة عربية وإسلامية تقيم اتفاقيات أو تعقد اتفاقيات دفاع مشترك مع العدو الصهيوني لمواجهة من؟ الجارة الجزائر أقرب للمغرب بإقامة مثل هذا التحالف وهذه الاتفاقات وتطبيع العلاقات من الذهاب إلى العدو الصهيوني الذي يبعد آلاف الأميال عن دولة المغرب أو مملكة المغرب. هذا عار كبير الحقيقة. اليوم العدو الإسرائيلي يريد أن يغسل يديه الملطختين بدماء أطفال فلسطين وشهداء فلسطين بمثل هذه التحالفات وهذه الاتفاقات، اتفاقات التطبيع.
عادت الانتقادات الدولية للواجهة من جديد لتسليط الضوء على مخاطر الإعدام التي لا تزال تلاحق القاصرين باستمرار في السجون السعودية. منظمة سند الحقوقية أكدت أن الانتقادات العالمية تتوالى ضد النهج الذي وصفته بالوحشي من قبل ولي العهد محمد بن سلمان بحق الأطفال القاصرين، من حيث الملاحقة والاعتقال أو أحكام الحبس والإعدامات التعسفية. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
عادت الانتقادات الدولية إلى الواجهة من جديد لتسليط الضوء على مخاطر الإعدام التي لا تزال تلاحق القاصرين باستمرار في السجون السعودية. منظمة سند الحقوقية أكدت أن الانتقادات العالمية تتوالى ضد النهج الذي وصفته بالوحشي من قبل محمد بن سلمان بحق الأطفال القاصرين، من حيث الملاحقة والاعتقال أو أحكام الحبس والإعدامات التعسفية. ولفتت إلى أنه على الرغم من وعود السلطة بتغيير أحكام الإعدام، إلا أنها قامت بإعدام مصطفى درويش في حزيران الماضي وهو لم يبلغ السن 18. وفي السياق نفسه انتقدت جهات حقوقية ومنظمات دولية عديدة، أبرزها هيومان رايتس ووتش والعفو الدولي، استمرار المملكة بتنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق القاصرين. وأكدت هذه المنظمات أن الرياض تتحمل أمام القضاء الدولي مسؤولية الجرائم الوحشية التي ارتكبتها بحق الأطفال بإصدار أحكام الإعدام بحقهم، متهمة السعودية بانتهاك المعايير الدولية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان. والمملكة تعد واحدة من الدول التي لديها أعلى معدلات تنفيذ عقوبات الإعدام في العالم دون تقييد بالشروط القانونية الدولية بشأن القصار، لا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة، في ظل انحياز القضاء للنظام من خلال الاستمرار بإصدار أحكام الإعدام السياسية ضد الأشخاص بعد محاكمات بالغة التزوير تستند إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، مع الإشارة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحو صارم استخدام عقوبات الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
وأخيرا أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجستية قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها بريف الحسكة، وذلك بعد إدخال نحو 50 شاحنة الخميس الماضي. ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية أن رتلا أمريكيا دخل عن طريق معبر الوليد على دفعتين تضم الاثنتان أكثر من 100 آلية برفقة مدرعات عسكرية. كتاب النشر العناوين الرئيسية. افتتاح قمة دول منظمة إيكو في أشقابات، ورئيس يؤكد سداد طهران للقيام بدور أكبر في المنظمة. هجوم بالمتفجرات على رتل القوات الاحتلال الأمريكي في محافظة بابل وسط العراق. والجيش السوداني يعلن أنه كبد القوات الإثيوبية وميليشيات الأمهرة خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. في أمان الله. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 4:50 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 دقيقة عصرا حتى الساعة 1:20 دقيقة بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 4:20 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
رحلتنا لهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إلى مسجد غدير خم والمساجد من حوله، وهي مسجد الجحفة ومسجد طرف قديد ومسجد عند حرة خليص ومسجد خليص ومسجد عقبة هرش ومسجد بطن مر الظهران.
على أن موضوع رحلتنا الرئيسي هو مسجد غدير خم، والذي كانت فيه خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد حجة الوداع، وكذلك أهم الأحداث التي جرت فيه. مستمعينا الأفاضل، والآن إلى محطتنا حيث مسجد غدير خم والمساجد من حوله، وأهم ما حدث في هذه المساجد من أحداث ووقائع تاريخية.
أعزائنا المستمعين، إن أول ما يهمنا معرفته هو موقع مسجد غدير خم. هذا المسجد يقع على بعد 3 أميال من منطقة الجحفة إلى يسار الطريق للذاهب إلى مكة قادما من المدينة المنورة.
وبما أن مسجد غدير خم من المساجد التاريخية والتي حدثت فيها أحداث عظيمة، حيث خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد خطبته الشهيرة بخطبة حجة الوداع عند غدير خم حين كان عائدا من حجه الأخير.
وفي هذا المكان العظيم غدير خم أنزل الله سبحانه وتعالى التنزيل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، صدق الله العلي العظيم. والطلب الإلهي هو تنصيب علي عليه السلام إماما ووليا وخليفة للمسلمين.
مستمعينا الأفاضل، وهذه ملاحظة مهمة نؤكد فيها أن رحلاتنا إلى المساجد التاريخية المهمة تنحصر في الدرجة الأولى في دراسة موقع تلك المساجد وأحوالها وأهم الأحداث التاريخية. وفي حالة توفر المعلومات العمرانية عن تلك المساجد فإننا نأخذكم إليها بالتأكيد في رحلاتنا. أما إذا لم تتوفر المعلومات العمرانية التي تبين جمال العمارة الإسلامية، فإننا نكتفي بذكر الحوادث التاريخية المهمة مع تحديد المناسبات والموقع وذكر الأخبار، وفي ذلك فائدة تاريخية بلا شك.
أيها الإخوة، بعد إتمام حجة الوداع خرج النبي صلى الله عليه وآله من مكة متجها إلى المدينة المنورة ومعه أعداد هائلة من المسلمين، ولما انتهى إلى مكان قريب من منطقة الجحفة بناحية رابغ، وقبل أن يتفرق الناس نزل الرسول صلى الله عليه وآله في مكان قرب غدير خم، فأنزل الله عليه الآية الكريمة التي تلوناها على مسامعكم الكريمة قبل قليل، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إلى آخر الآية الكريمة. فخطب صلى الله عليه وآله الناس وأطلق وصيته المباركة بخلافة أمير المؤمنين عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، وقد جاء في الكافي بسنده إلى زرارة والفضيل ابن يسار وبكير ابن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام إنه قال: أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي عليه السلام وأنزل عليه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم.
فلم يدر الناس ما هي الولاية في بادئ الأمر، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية كما فسر الصلاة والزكاة والحج والصوم. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وآله ضاق بذلك صدره وتخوف أن يرتدوا عن دينهم، فأخذ ينادي ويدعو ربه، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إلى آخر الآية الكريمة. فنفذ الرسول صلى الله عليه وآله أمر الله عز وجل وأعلن عن ولاية علي عليه السلام يوم غدير خم، وأنزل الله عليه بعد ذلك الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
مستمعينا الأفاضل، يقول الحافظ السمهودي في حديثه عن المساجد التي تقع بين مكة والمدينة: يمر بالحي كثنية مسجد هرج ومسجد الجحفة. يقول:
بينما يكون طريق الناس اليوم على يمين السالك، فيمر السالك لهذا الطريق على ناحية رابغ أسفل الجحفة، يشاهد أن هذا الطريق يلتقي فوق منطقة الجحفة بطريق قديد، ومنه يصل السالك إلى مسجد غدير خم.
ومسجد غدير خم والذي صلى فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقع على 3 أميال من الجحفة إلى يسار الطريق، أما الغدير نفسه فيقع على بعد 4 أميال من منطقة الجحفة.
وهناك مسجد من المساجد التي صلى فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مسجد قرب طرف قديد، وعلى حسب الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله صلى فيه وهو في طريق عودته من مكة إلى المدينة المنورة.
أما مسجد الجحفة الذي يقع على مسافة قريبة من مسجد غدير خم، فيقول المؤرخون: يقع في أول الجحفة مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له مسجد غورث، وفي آخر الجحفة عند العلمين مسجد آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له مسجد الأئمة.
ويقع على مسافة 8 أميال من الأبواء مسجد عقبة هرش، حيث صلى الرسول الأعظم فيه، ويذكر ذلك البخاري أيضا في صحيح.
ومن مجموعة هذه المساجد أيضا مسجد عند حرة عقبة خليص، وهو مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. وخليص عين غزيرة كثيرة الماء، عليها نخل وبركة.
يذكر في الروايات التاريخية أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة المنورة حين يهبط من الصفروات، وينزل في بطن ذلك المسيل على يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة. كما يصف المؤرخون هذا المسجد أنه بوادي مر الظهران حين يهبط من الصفروات على يسار الطريق الذاهب إلى مكة. ومر الظهران هو بطن مر المعروف، أما معالم هذا المسجد فغير معروفة وقد أزدل عليها الزمن الستار.
وعلى حد تعبير بعض المؤرخين أن بين مساجد هذه المنطقة مسجد يقال له مسجد الفتح بالقرب من الجموم، من وادي مر الظهران. يقال إنه من المساجد التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وبين مكة وبطن مر الظهران 17 ميلا، وببطن مر مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبركة للسيل طولها 30 ذراعا، وربما ملئت هذه البركة من عين يقال لها العقيق.
إن هذه المساجد التاريخية كانت آثار بعضها قائمة لحد الآن ويحتاج للرعاية، والبعض الآخر لم نعثر إلا على موضعه وبشكل واضح الأبعاد. أما مسجد غدير خوم فهو واضح المعالم أكثر من بقية هذه المساجد.
أعزائي المستمعين، حتى رحلة ثانية إلى مساجد عالمنا الإسلامي، نستودعكم الله والسلام عليكم.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا وعلى العصيان ما عدت قدير فأهل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب فكرا الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطير ورجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا يا أنت الرجاء منك يا
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي إلى الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات المصطفى وعلى آله الميامين الهدات. أيها الأعزة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم ومع كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تعلمنا الحكمة وترشدنا إلى الخير وتهدينا إلى سبيل السعادة والنجاة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالسعيد من أخذ بكلمة الله جل وعلا، والشقي من صد عنها أو تغافلها، والرابح من عمل بكلمة الله عز شأنه، والخاسر من استكبر وعاند وجحد واتخذ هواه إلها من دون الله واتبع خطوات الشيطان فساء سبيلا. أيها الإخوة الأكارم، إن مما أدلت به كلمة الله وهي هادية إلى كل خير وسالكة بالعباد في طريق النور هو الدعوة إلى الاستخارة، حيث يجعل العبد أمره باختيار الله سبحانه فيرضى بقسمته ويلبي أمره ويأخذ برشده، فيستخير ربه في مهامه وقضاياه ويتوكل على ربه ليختار له ما هو خير وصلاح وعافية في الدين. ويخطئ الفكرة من يقول إن الاستخارة تعطيل للفكرة وإلغاء للعقل وإخماد لجدوة الذكاء. كلا، إنما العبد يستخير الله تبارك وتعالى إذا احتار والتبست عليه الأمور وأصبح في شأن غامض يقف فيه العقل عاجزا عن تمييز الحق والخير وما هو نافع أو ضار أو ما هو صلاح أو فساد، فيعزم على ما يختاره الله تعالى له، وهذا من الإيمان بالغيب وتوكل على الله عز وجل ورضا بقسم الله وحسن ظن بالله. ثم يكون العبد بعد هذا كله مرتاح البال، مطمئن النفس، طيب الضمير، هادئ الخاطر، لأنه فوض أمره لله الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فلا ندم إذن بعد ولا حيرة. روي عن أمير المتقين علي عليه السلام أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال لي وهو يوصيني: يا علي، ما حار من استخار ولا ندم من استشار. أجل، وكيف يحار من الله هاديه وراشده؟ وكيف يضل من توكل على الحي القيوم الرحيم بعباده؟ جاء عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: من استخار الله مرة واحدة وهو راض به خار الله له حتما. ما من عبد يستخير الله في أمر يريده مرة واحدة إلا قذفه بخير الأمرين. إخوتنا الأفاضل، وبعد أن يستخير العبد ربه عز وجل في أمر أو قضية، فإن هنالك نتيجة تظهر أو أمرا يصدر: أن فعل كذا أو لا تفعل. فإن أخذ بما اختار الله تعالى له وفق وهدي وكفي وأصاب خيرا وجانب شرا، وإن شكك وارتاب باء بخيبة في شأنه ووجد ربه عليه ساخطا. في مسكن الفؤاد للشهيد الثاني في مناجاة موسى عليه السلام: أي ربي، أي خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت حبيبه سالمني. قال: فأي خلقك أنت عليه سخط؟ قال: من يستخيرني في الأمر فإذا قضيت له سخط قضائي. وفي بحار الأنوار للشيخ المجلسي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي، أي خلق أبغض إليك؟ قال: الذي يتهمني. قال: ومن خلقك من يتهمك؟ قال: نعم، الذي يستخيرني فأخير له، والذي أقضي القضاء له وهو خير له فيتهمني. نعم، هذا شقي، لأنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ويرجح رأيه على علم الله وفكرته على أسرار الله. وهنالك شقي آخر، وهو الذي يرى نفسه مستغنيا عن استخارة الله تعالى في الأمور، إذ هو في غفلة أو شعور بالاكتفاء عن غيره في إصلاح شؤونه وفي هدايته إلى ما فيه الخير والصلاح والعافية. وهذا من حكم على نفسه بالضياع والخسران والحرمان، لأن الله جل وعلا يقول في حديث قدسي شريف: من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني. ولأن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر. أجل، وكيف يؤجر من تعامى عن الهداية واستغنى عن الدراية واشترى بضلال فكره البلاء وأعرض عن رحمة الله وخيره؟ وقد يكون خيرا للعبد أن يرى في الظاهر ما يكره، وشرا له أن يرى في الظاهر ما يحب. والأمر لله وهو الحكيم، القائل في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا كان لكل عمل عبادي آدابه المعنوية، فإن للاستخارة أدابها الخاص، إذ كان الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام يدعو في الاستخارة فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، فصل على محمد وآله واقض لي بالخيرة، وألهمنا معرفة الاختيار، واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكمت، فأزح عنا ريب الارتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، إلى آخر الدعاء الشريف المذكور في الصحيفة السجدية الكاملة المباركة. وقد قيل للإمام الصادق عليه السلام: أريد الشيء وأستخير الله فيه فلا أوفق فيه الرأي. فقال عليه السلام: افتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فخذ به إن شاء الله. وجاء عنه عليه السلام: صل ركعتين واستخر له، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له البتة. وسمع عليه السلام يوما يقول في الاستخارة: تعظم الله وتمجده وتحمده وتصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ثم تقول: اللهم إني أسألك بأنك عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، وأنت علام الغيوب، أستخير الله برحمته. شكرا لكم أيها الأحبة، وإلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي وأحبتي، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث عن العزوبة والزواج، وكيف أن الشاب وإن لم يكن عنده مقدمات للزواج عليه أن يهيئ ولو بشكل تدريجي
هذه المقدمات من خلال الدراسة الجيدة، ومن خلال تهيئة السمعة الاجتماعية المناسبة، ومن خلال تهيئة وسائل العمل إن كان غير موفق في الدراسة أو كان أنهى دراسته. أما أن يأتي الشاب ويقول أنا أريد أن أتزوج وهو واقف في الشارع تارك عمله تارك دراسته، يلتقي مع شبان مشبوهين في أماكن مشبوهة، يشوه سمعته بين الناس، لا عمل لا مستقبل. وأيضا كان عندنا حديث عن العفة وأهمية العفة، وكيف أن العفة أمر فطري كما أن الغريزة والحاجة إلى الزواج أمر فطري. اليوم أتحدث عن حالة الضعف النفسي أمام الشهوة. مع الأسف بدأت المجتمعات تضعف في قدرتها النفسية وفي سيطرتها على غرائزها. كلما دخل المجتمع على المدنية أكثر، كلما بدأ يعاني من ضعف في هذا الجانب. بدأت شخصية بعض الشباب مع الأسف تعاني من الميوعة والانحلال والضعف والرقة الزائدة عن اللزوم. هذا طبعا له عوامل، من عوامله اتباع الهوى، اتباع الشهوات. اتباع الشهوات بشكل تدريجي يعود الشاب على هذا الأمر. مثلا يستمع إلى الأغاني، الأغاني تركز على الجانب الغريزي في الإنسان، على جانب الهوى في الإنسان، على جانب الشهوة في الإنسان، على جانب الرقة الزائدة عن الحد في الإنسان. فبالتدريج يتحول هذا الشاب إلى مطيع لهذه الغرائز والشهوات، لأن يعيش في أجواءها ويسير في طريقها، فبالتالي لن يصمد أمامها. من البداية ما حصن نفسه. الغناء فيه سماع صوت للمرأة الأجنبية، وسماع المرأة الأجنبية لصوت الرجل بشكل عاطفي مرقق موجه إلى الغريزة. وثانيا فيه اتباع، فيه طاعة للشيطان، فيه طاعة للشهوة على حساب العقل، فيه طاعة للهوى على حساب العقل، ففيه تضعيف للعقل أكثر وأكثر، جانب التعقل، جانب الرصانة، جانب الإرادة في الإنسان، جانب الصمود أمام الشهوات العمياء. الشهوة ليست أمر سيء، اتباع الشهوة بشكل غير مرشد وبشكل أعمى هذا الأمر السيء، هذا الأمر المذموم، هذا الأمر اللي يوقع الإنسان في المهالك في الدنيا، يخسر الإنسان دنيا. نلاحظ الأمراض الاجتماعية، نلاحظ الأمراض الجسمانية التي يصاب بها الناس من خلال اتباع هذه الشهوات العمياء التي لا تعرف حدودا ولا تقف عند حد معين وعند مستوى معين. الشاب القوي والشابة القوية أيضا، المتمكن المتسلط الصلب، طبعا ليس بمعنى الصخرة كما قلت في الحلقة السابقة، ليس بمعنى الخشبة الجامدة الميتة، لا، بمعنى الخليط من العقل والعاطفة، من العقل والشهوة، من العقل والرغبة. والعقل هو الممسك، العقل هو الذي يعين ما هو الصالح، ما الذي ينبغي أن أفعله وما الذي ينبغي أن لا أفعله. طيب الشاب عنده عادة وقت فراغ، ما متزوج، ما عنده مسؤوليات، ما عنده أطفال، دراسته تنتهي بوقت مبكر من النهار، عمل ما عنده اللي يشغل تمام وقته، التزامات كثيرة لحد الآن ما عنده، فيصير عنده وقت فراغ. كيف يقضي هذا وقت الفراغ؟ هذا وقت الفراغ إخواني هو بوابة من بوابات إبليس. إبليس يدخل من هذا الفراغ. الشاب من المحتمل جدا أن يقع في حبائل إبليس وفي شراك إبليس. فإذا استغل الشاب وقته بالخير، رياضة، مطالعة، عبادة، مهن وحرف، مساعدة للآخرين، مشاركة في الأعمال الخيرية، يملأ أوقات فراغ، حديث، حوار مع الآخرين حول القضايا الاجتماعية، حول القضايا المعاصرة، يستمع للآخرين، يقرأ التاريخ، يقرأ الكتب الدينية، يقرأ الكتب الثقافية، يقرأ علم نفس، يقرأ بعض الموسوعات الطبية التي تساعده في ترشيد سلوكه في الصحة العامة، فيملأ هذا الوقت الفراغ. بعد ما يلتفت إلى أصوات الشيطان، إلى جرس الشيطان، لأن جرس العقل وضوضاء وضجيج النشاط والعمل والرياضة والفعاليات الاجتماعية ستقضي على هذا الصوت القبيح للشيطان. هو يظهر بصورة جميلة، ولكن إذا الإنسان نظر إليه بعين العقل وبعين البصيرة سيجده أقبح ما يكون. روية عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: القلب الفارغ يبحث عن السوء. لاحظوا إخواني، القلب الفارغ يبحث عن السوء، فارغ وين يقضي وقته؟ باللعب، باللهو، باللهو غير السالم، باللهو غير الصحيح. لا بأس أن الإنسان يقضي بعض أوقات فراغه في الترويح عن نفسه وفي اللهو الصحيح والسليم، ولكن إذا طال الفراغ مل الإنسان من اللهو السليم، فيبدأ بالبحث عن لهو مذموم وسيء وغير سليم. وأيضا في الحديث: إن كان الشغل مجهدا فالفراغ مفسدا. إذا كان الجهد والعمل والنشاط والفعاليات الاجتماعية تسبب تعب لك، تسبب جهد لك، تعطي عرق وتعطي إرهاق، فالفراغ مفسدا، فالفراغ قتل، الفراغ يهدم البناء على رؤوس الساكنين. إخواني أعزائي أخواتي العزيزات، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يبغض الصحيح، الإنسان الصحيح يعني، إن الله يبغض الصحيح الفارغ، لا في شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة. أنت اشتغل، إما تشتغل لأمر دنيوي وإما تشتغل لأمر أخروي، املأ وقت فراغك قدر ما تستطيع. وما أكثر الكتب التي ينبغي للشاب أن يقرأها، وما أكثر الفعاليات التي ينبغي للإنسان أن يقوم بها، وما أكثر الأقارب الذين ينبغي للإنسان أن يزورهم ويتفقدهم، جيران، أصدقاء، فقراء وإلى آخره. هناك نشاطات اجتماعية لا أول لها ولا آخر، يمكن أن تلهي الإنسان بضجيجها وبفعالياتها وبنشاطها عن الوقوع في المحرم وعن الإنصات لصوت إبليس. أعاذنا الله وإياكم أحبتي وأعزائي من هذا النهيق ومن هذا الصوت المنفر الذي لا يريد لنا إلا خراب الدنيا وخراب الآخرة. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
كم ذا تحن.